إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا إن شاء الله تبارك وتعالى شرح موجز مختصر على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو قريب إن شاء الله تبارك وتعالى في التناول، ليس فيه استيعاب ولا إغراب، وإنما هو تناول المعاني العامة ويركز على بعض الأمور المتعلقة بالأبواب التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: كتاب التوحيد. التوحيد المطلق هو العلم والإقرار والاعتراف بتفرد الرب تبارك وتعالى بصفات الكمال، والإقرار بتوحده بصفات العظمة والجلال، وإفراده وحده بالعبادة. التوحيد المطلق هو العلم والإقرار والاعتراف بتفرد الرب تبارك وتعالى بصفات الكمال، والإقرار بتوحده بصفات العظمة والجلال، وإفراد الله تبارك وتعالى وحده بالعبادة. جرت عادة المصنفين والمؤلفين أن يضعوا بعد البسملة والحمدلة خطبة للكتاب يبينون فيها طريقتهم فيه ومرادهم من تأليفه، ولم يجعل المصنف رحمه الله تبارك وتعالى خطبة لكتابه يبين فيها طريقته، لأن التوحيد الذي سيبينه الشيخ هو توحيد الله، وتوحيد الله قد بينه الله تعالى في القرآن العظيم، فكان لذلك من الأدب في مقام التوحيد ألا يجعل فاصلا بين الحق والدال على الحق وكلام الدال عليه. فالحق الذي لله تبارك وتعالى هو التوحيد، والذي دل على هذا الحق هو الله جل جلاله، والدليل عليه هو كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما صنع الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، إذ لم يجعل للصحيح خطبة يبين فيها المراد ولا طريقة التصنيف، بل جعل صحيحه مبتدأ بالحديث، لأن كتابه كتاب سنة وحديث، ومن المعلوم أن من الأدب أو من مراعاة الأدب ألا يقدم كلامه على كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل البخاري رحمه الله صحيحه مفتتحا بقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولم يذكر خطبة لكتابه رحمه الله، حتى لا يفصل بين المراد الذي هو ذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين من يتلقى ذلك بكلام ينشئه من عند نفسه. وكذلك صنع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، فلم يجعل للكتاب خطبة، وإنما قال: كتاب التوحيد. وقوله كتاب التوحيد، هذه الترجمة تدل على مقصود الكتاب من أوله إلى آخره، ولهذا استغنى بها عن الخطبة، أي أن هذا الكتاب يشتمل على توحيد الإلهية والعبادة بذكر أحكام التوحيد وحدوده وشروطه وفضله وبراهينه وأصوله وتفاصيله وأسبابه وثمراته ومقتضياته، وما يزداد به التوحيد، وما به يقوى وما به يضعف، وما به يتم ويكمل، إلى غير ذلك مما ذكره في كتاب التوحيد رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: كتاب التوحيد. فموضوع هذا الكتاب بيان التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وبيان ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي التوحيد من حيث الكمال الواجب أو المستحب، وهو ما يتعلق بالشرك الأصغر والبدع. ما ينافي التوحيد في أصله هو الشرك الأكبر، وما ينافي كمال التوحيد وهو الشرك الأصغر، وكذلك البدع التي تتعلق بالاعتقاد وغيره. ومعنى كتاب في قوله رحمه الله: كتاب التوحيد، معنى كتاب
الكتاب مصدر كتب، والكتب في اللغة بمعنى الجمع، فكتب بمعنى جمع، والكتابة بالقلم جمع الحروف والكلمات. وسمي الكتاب كتابا لأنه جمع الكلمات والنصوص في صفحات بعينها، ففيه معنى الجمع، ولذلك سمي الكتاب كتابا. ومنه الكتيبة من الجيش لأنها تجمع أفرادا من الجنود. كتاب التوحيد، التوحيد مصدر وحده، يوحده توحيدا أي جعله واحدا، والمراد به في كلام الشيخ رحمه الله تعالى إفراد الله بالعبادة، وهو أي التوحيد تفعيل من النسبة لا من الجعل، فإن وحدانية الله تبارك وتعالى ذاتية لا بجعل جاعل. توحيد الله تبارك وتعالى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية وتوحيد الله تبارك وتعالى بأفعاله، فله سبحانه وتعالى وحده الملك والخلق والتدبير والإحياء والإماتة وما يتعلق بأفعاله جل وعلا. فتوحيد الربوبية توحيد الله تبارك وتعالى بأفعاله سبحانه، وأما توحيد الألوهية فهو توحيد الله تبارك وتعالى بأفعال العبد المتنوعة من الخوف والرجاء والمحبة والتعظيم والرضا وما يتعلق بالعبادات الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام وما أشبه. توحيد الله تبارك وتعالى بأفعال العبد المتنوعة هو توحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية توحيد الله تبارك وتعالى بأفعاله، وتوحيد الألوهية توحيد الله تبارك وتعالى بأفعال العبد. وأما توحيد الأسماء والصفات فيكون بإثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونفي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد كمال ضده. فالتوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يمكن أن تقول وقول الله تعالى فيكون حينئذ على الاستئناف: كتاب التوحيد وقول الله تعالى، فإذا رفعت فهو على الاستئناف وقول الله تعالى، وإذا خفضت أي دررت فيكون على العطف: كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. الجن عالم من عالم الغيب، سموا جنا لاستتارهم من الاجتنان وهو الاستتار، فالمادة مبناها على الستر وعلى الخفاء، فسمي الجن جنا لاستتارهم من الاجتنان وهو الاستتار. وما خلقت الجن والإنس، الإنس بنو آدم، من الاستئناس لأنهم يأنس بعضهم ببعض ويألف بعضهم بعضا فسموا إنسا. فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة العلة والغرض من خلق الجن والإنس، وهو عبادة الله تبارك وتعالى. إلا ليعبدون، والعبادة في اللغة التذلل والخضوع، وفي الشرع في تعريف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قوله سبحانه: إلا ليعبدون، استثناء مفرغ من أعم الأحوال. إلا ليعبدون استثناء مفرغ من أعم الأحوال، أي ما خلقت الجن والإنس لأي شيء إلا للعبادة. وإلا ليعبدون فسر بي إلا ليوحدوني، والعبادة امتثال الأمر والنهي على جهة المحبة والخوف والرجاء. العبادة في أحد تعريفاتها امتثال الأمر والنهي على جهة المحبة والخوف والرجاء. وتعريف شيخ الإسلام رحمه الله للعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. المعنى الإجمالي للآية وهي قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن الله تبارك وتعالى قد أخبر في هذه الآية أنه ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته، فهي بيان، أي الآية بيان للحكمة في خلق الجن والإنس، فلم يرد منهم جل وعلا وهو الغني ما تريده السادة من عبيدها من الإعانة لهم بالرزق والإطعام وغير ذلك، وإنما أراد الله تبارك وتعالى المصلحة لهم وهو الغني عن العالمين. مناسبة الآية للباب أنها تدل على وجوب التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، لأنه ما خلق الجن والإنس إلا لأجل ذلك. ويستفاد من هذه الآية العظيمة وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة على جميع الثقلين الجن والإنس، لأن الله تبارك وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته تبارك وتعالى وحده. وفي الآية أيضا بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، وفي الآية أن الخالق هو الذي يستحق العبادة دون غيره ممن لا يخلق، ففي هذا رد على عباد الأصنام وغيرها من المعبودات. وفي الآية بيان غنى الله سبحانه وتعالى عن خلقه وحاجة الخلق إليه، لأنه هو الخالق وهم المخلوقون. وأيضا في الآية إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى خلق الجن والإنس من أجل عبادته، ولم يخلقهم عبثا ولن يتركهم سدى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يمكن أن تقول أيضا في العطف وقوله، فلك أن تقول وقوله إذا كنت قد رفعت في قول المصنف رحمه الله وقوله تعالى وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون على الاستئناف، وإذا كنت قد خفضت على العطف وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلك أن تقول أيضا وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأتى سبحانه وتعالى بالنفي والإثبات. قال المصنف بعقب الآية: الآية، أي إلى آخر الآية، وتقرأ بالنصب فتقول: وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية، بالنصب إما لأنها مفعول به لفعل محذوف تقديره أكمل الآية، أو أنها منصوبة بنزع الخافض أي إلى آخر الآية، فعلى كل حال تأتي بها منصوبة فتقول وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية. ولقد بعثنا أرسلنا في كل أمة في كل طائفة وقرن وجيل من الناس رسولا، الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أن اعبدوا الله أي أفردوه وحده سبحانه وتعالى بالعبادة، واجتنبوا اتركوا وفارقوا. الطاغوت مشتق من الطغيان وهو صفة مشبهة، والطغيان مجاوزة الحد، وكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى وهو راض بالعبادة فهو طاغوت. والطاغوت كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هو ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، هو ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. فالمتبوع كالكهنة والسحرة وعلماء السوء، والمعبود مثل الأصنام، والمطاع مثل الأمراء الخارجين عن طاعة الله تبارك وتعالى. فقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، معناها الإجمالي أن الله سبحانه وتعالى يخبر أنه أرسل في كل طائفة وقرن وجيل من الناس رسولا يدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده وترك عبادة ما سواه. فلم يزل سبحانه وتعالى يرسل الرسل إلى الناس بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في عهد نوح إلى أن ختم الرسل والأنبياء بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هي مناسبة هذه الآية للباب؟ المناسبة أن الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك هي مهمة جميع الرسل وأتباعهم، والآية دالة على إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى التوحيد. فكل الرسل إنما أرسلهم الله تبارك وتعالى من أجل الدعوة إلى هذا الأمر الكبير، وهو توحيد الله تبارك وتعالى بإفراده وحده بألوان العبادة الباطنة والظاهرة، وترك جميع ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فكلهم أرسلوا بالتوحيد صلوات الله وسلامه عليهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأرسلهم الله تبارك وتعالى بهذا، وهو النفي والإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وإثبات العبادة لله تبارك وتعالى وحده، لأنه جل وعلا هو وحده المستحق للعبادة، لا يستحق العبادة سواه. ويستفاد من هذه الآية أن الحكمة من إرسال الرسل هي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، وأن دين الأنبياء واحد، وهو إخلاص العبادة لله وترك الشرك، وإن اختلفت شرائع المرسلين، ولكن دين الأنبياء جميعا واحد، هو توحيد الله تبارك وتعالى بإخلاص العبادة لله وحده وترك الشرك، وإن اختلفت الشرائع على اختلاف الأمم. ويستفاد من الآية أن الرسالة عمت كل الأمم وقامت الحجة على جميع العباد. ويستفاد من الآية عظم شأن التوحيد وأنه واجب على جميع الأمم. وكيف لا يستدل بالآية على هذا الأمر الكبير، والله تبارك وتعالى لأجل التوحيد خلق السماوات والأرض، ومن أجله أنزل الكتب وأرسل الرسل، وخلق الخلق من جن وإنس، لأنه ما خلقهم إلا من أجل أن يوحدوه، وبعث في كل أمة رسولا بهذه الكلمة الطيبة: لا إله إلا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في الآية ما في لا إله إلا الله من النفي والإثبات: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، نفي وإثبات. وجميع المرسلين إنما جاءوا بالنفي والإثبات، وهو معنى لا إله إلا الله، إذ هي نفي وإثبات. فدلت الآية على أنه لا يستقيم التوحيد إلا بالنفي والإثبات جميعا، وأما النفي المحض فليس بتوحيد، والإثبات المحض ليس بتوحيد أيضا، وإنما لا بد أن يأتي العبد لكي يكون موحدا بالنفي والإثبات، أن يجتنب الطاغوت وأن يعبد الله تبارك وتعالى وحده، لا إله غيره ولا رب سواه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآية قضى أي أمر ووصى، والمراد بالقضاء هنا وقضى ربك القضاء الشرعي الديني، لا القضاء القدري الكوني، لأن قضاء الله تبارك وتعالى ينقسم إلى قسمين: إلى قضاء شرعي وقضاء كوني. فالقضاء الشرعي يجوز وقوعه من المقضي عليه ويجوز عدمه، ولا يكون إلا فيما يحبه الله تبارك وتعالى، كما في هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذا قضاء شرعي، أي أن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك ووصانا به، فمنا من يفعله ومنا من لا يفعله، فهذا هو القضاء الشرعي. والقضاء الشرعي يجوز وقوعه من المقضي عليه، أي المكلف به، من أمره الله تبارك وتعالى ونهاه، ويجوز عدمه، ولا يكون القضاء الشرعي إلا فيما يحبه الله تبارك وتعالى، كما في هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. وقضى هنا بمعنى شرع، وبمعنى وصى، وبمعنى أمر وما أشبه. وأما القضاء الكوني فلا بد من وقوعه، ويكون فيما أحبه الله تبارك وتعالى وفيما لم يحبه الله تبارك وتعالى. فهنا قضى من القضاء الشرعي. فمن الناس من يعبد الله تبارك وتعالى لا يعبد غيره، ومن الناس من يكفر بالله تبارك وتعالى ويعبد سواه، أو لا يعبد شيئا كالملحدين، ومن الناس من يلتزم قول الله تبارك وتعالى وبالوالدين إحسانا، ومن الناس من لا يفعل ذلك. فهذا قضاء شرعي ليس بقضاء كوني. وقضى أمر ووصى، والمراد هو القضاء الشرعي لا القضاء القدري الكوني. وقضى ربك، الرب هو المالك المتصرف الذي ربى جميع العالمين بنعمته. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره. فبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا، كما قضى جل وعلا أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره جل وعلا. في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور. فهذا من أكبر الكبائر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، يدل على عظم هذا الأمر. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فأكبر الكبائر أن يشرك العبد بربه تبارك وتعالى وهو خلقه، وهو وحده الذي يرزقه، لا يرزقه أحد سواه، كما لم يخلقه أحد غيره. فإذا أشرك بالله تبارك وتعالى فهذا من أكبر الظلم، بل هو أكبر الظلم أن يشرك العبد بربه تبارك وتعالى. وإذا جحد نعمة الوالدين الظاهرة وقد جعلهم الله تبارك وتعالى سببا لوجوده، فإن ذلك يكون أدعى لجحود حق الخالق العظيم الذي خلقه، والله تبارك وتعالى لم تره الأعين. فإذا جحد السبب الظاهر فإن ذلك أولى لأن يكون جاحدا للسبب الذي لم يره. المعنى الإجمالي للآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الإخبار أن الله سبحانه وتعالى أمر ووصى على ألسن رسله أن يعبد وحده دون ما سواه، وأن يحسن الولد إلى والديه إحسانا بالقول والفعل، ولا يسيء إليهما، لأنهما اللذان قاما بتربيته في حال صغره وضعفه حتى قوي واشتد. وأما مناسبة هذه الآية للباب في كتاب التوحيد، فهي أن التوحيد هو آكد الحقوق وأوجب الواجبات، لأن الله تبارك وتعالى بدأ به في الآية: ولا يبتدأ إلا بالأهم فالأهم. ويستفاد من الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أن التوحيد هو أول ما أمر الله تبارك وتعالى به من الواجبات، وهو أول الحقوق الواجبة على العبد. يستفاد أيضا ما في كلمة لا إله إلا الله من النفي والإثبات، ففيها دليل على أن التوحيد لا يقوم إلا على النفي والإثبات. ألا تعبدوا إلا إياه، فلا يقوم التوحيد إلا على النفي والإثبات، بنفي العبادة عما سوى الله وإثبات العبادة لله، كما مر في الآية قبلها وفي الآية التي قبلها أيضا. فلا يستقيم التوحيد إلا بالنفي والإثبات، بنفي العبادة عن كل ما سوى الله وإثبات العبادة لله تبارك وتعالى وحده. يستفاد من الآية أيضا عظم حق الوالدين، حيث عطف حقهما على حقه تعالى، وجاء بيان ذلك الحق في المرتبة الثانية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فيستفاد وجوب الإحسان إلى الوالدين بجميع أنواع الإحسان، لأن الله تبارك وتعالى لم يخص نوعا دون نوع. وبالوالدين إحسانا، وأحسنوا للوالدين إحسانا، فلم يخص لونا بعينه من ألوان الإحسان، فدل على وجوب الإحسان إلى الوالدين بجميع أنواع وألوان الإحسان. ويستفاد تحريم عقوق الوالدين من الآية أيضا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أيضا جاءها هنا النفي والإثبات. ولا تشركوا في مقابل لا إله، من قولك لا إله إلا الله، وعبد الله إلا الله، ففي الآية العظيمة نفي وإثبات أيضا. وقول الله تبارك وتعالى: وعبد الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي، والنكرة إذا وقعت في سياق النهي فإنها تفيد العموم، تعم كل شيء. ولا تشركوا به شيئا، لا نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا شجرا ولا حجرا ولا شيء. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمر الله تبارك وتعالى بترك الشرك، وهو تسوية غير الله تبارك وتعالى بالله فيما هو من خصائص الله تبارك وتعالى، تسوية غير الله بالله تبارك وتعالى فيما هو من خصائص الله رب العالمين. هذا هو الشرك، أمرنا الله تبارك وتعالى بتركه جملة وتفصيلا وظاهرا وباطنا، لأن شيئا نكرة في سياق النهي فتعم الشرك كبيره وصغيره، ظاهره وباطنه، جليله وحقيره، وليس هنالك حقير في الشرك، لأنه الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. المعنى الإجمالي في هذه الآية العظيمة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يأمر الله سبحانه وتعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، وينهاهم عن الشرك به، ولم يخص نوعا من أنواع العبادة بالذكر، لا دعاء ولا صلاة ولا غيرهما، ليعم الأمر جميع أنواع العبادة، ولم يخص نوعا من أنواع الشرك أيضا ليعم النهي جميع أنواع الشرك. واعبدوا الله، ولم يذكر لونا مخصوصا من ألوان العبادة، واعبدوا الله بالصلاة له، بالزكاة له، بالصيام له، بالخوف منه، وإنما جعل الأمر عاما لكي تصرف العبادات كلها من ظاهرة وباطنة لله تبارك وتعالى وحده. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولم يخص نوعا من أنواع الشرك، وإنما ذكر النكرة في سياق النهي لإرادة العموم، ليعم النهي جميع أنواع الشرك من ظاهر وباطن. ومناسبة هذه الآية اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا للباب في كتاب التوحيد أنها ابتدأت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، ففيها تفسير التوحيد بأنه عبادة الله وحده وترك الشرك بالنفي والإثبات، وبالنفي والإثبات في التوحيد جاء جميع المرسلين. يستفاد من هذه الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، لأن الله تبارك وتعالى أمر بذلك أولا، وهو آكد الواجبات وأفرض الفرائض. ويستفاد من الآية تحريم الشرك، لأن الله تبارك وتعالى نهى عنه فهو أشد المحرمات. ويستفاد من الآية أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، لأن الله قرن الأمر بالعبادة بالنهي عن الشرك، فلا بد من اجتناب الشرك، فاجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، لأن الله قرن الأمر بالعبادة بالنهي عن الشرك. يستفاد من الآية أيضا أن الشرك حرام قليله وكثيره، كبيره وصغيره، لأن كلمة شيئا في قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا نكرة في سياق النهي فتعم كل ذلك. يستفاد من الآية أيضا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أنه لا يجوز أن يشرك مع الله تبارك وتعالى أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح من الأولياء ولا صنم ولا حجر ولا شجر، لأن كلمة شيئا عامة وهي نكرة وقعت في سياق النهي فتفيد العموم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيتين. قل تعالوا أقبلوا هلموا أتلوا، هذا جواب الأمر، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، التقدير ما حرمه ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قل تعالوا هلموا وأقبلوا، أتلوا أقصص عليكم وأخبركم ما حرم، الحرام الممنوع منه، فما منع الله تبارك وتعالى منه هذا هو الحرام، هو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات، يعني إلى آخر الآيات الثلاث من سورة الأنعام، من قوله تعالى قل تعالوا إلى قوله تعالى في ختام الآيات الثالثة ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والمعنى الإجمالي للآية قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، يأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم تقربا للأصنام، فعلوا ذلك بآرائهم وأهوائهم وتسويل الشيطان لهم، يقول لهم هلموا وأقبلوا، أقص عليكم ما حرم خالقكم ومالككم تحريما حقا لا تخرصا ولا ظنا، بل بوحي منه وأمر من عنده، وذلك فيما وصاكم به في هذه الوصايا العشر التي تضمنتها الآيات الثلاث من سورة الأنعام. أولا وصاكم ألا تشركوا به شيئا، وهذا نهي عن الشرك عموما، فشمل كل مشرك به من أنواع المعبودات من دون الله، وكل مشرك فيه من أنواع العبادة. ألا تشركوا به شيئا، فهذا نهي عن الشرك عموما كما مر. فهذه أول الوصايا العشر، وأعظم الوصايا، هي أجل وصية قط، ألا تشركوا به شيئا. والوصية الثانية من الوصايا العشر، وصاكم أن تحسنوا بالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا ببرهما وحفظهما وصيانتهما وطاعتهما في غير معصية الله تبارك وتعالى وترك الترفع عليهما. الوصية الثالثة من الوصايا العشر، وصاكم أن لا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي لا تأذوا بناتكم ولا تقتلوا أبناءكم خشية الفقر، فإني رازقكم ورازقهم، فلستم أنتم ترزقونهم بل ولا ترزقون أنفسكم. والوصية الرابعة من الوصايا العشر في الآيات الثلاث من سورة الأنعام، وصاكم أن لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي اجتنبوا المعاصي الظاهرة والخفية. وأما الوصية الخامسة من الوصايا العشر، فقد وصاكم أن لا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها، وهي النفس المؤمنة والمعاهدة، إلا بالحق الذي يبيح قتلها من قصاص أو زنا بعد إحصان أو ردة بعد إسلام. والوصية السادسة من الوصايا العشر، وصاكم أن لا تقربوا مال اليتيم والطفل الذي مات أبوه إلا بالتي هي أحسن من تصريفه بما يحفظه وينميه له حتى تدفعوه إليه حين يبلغ أشده، أي حين الرشد وزوال السفه مع البلوغ. الوصية السابعة من الوصايا العشر، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا، أي أقيموا العدل في الأخذ والإعطاء حسب استطاعتكم. والوصية الثامنة، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، فأمر بالعدل في القول على القريب والبعيد بعد الأمر بالعدل في الفعل. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، فأمر بالعدل في الفعل، ثم أمر بالعدل في القول، فقال جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. والوصية التاسعة من الوصايا العشر في الآيات الثلاث من سورة الأنعام، وبعهد الله أي وصيته التي وصاكم بها أوفوا، أي انقادوا لذلك بأن تطيعوه فيما أمر به ونهى عنه، وتعملوا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعهد الله أوفوا. وأما الوصية العاشرة من الوصايا العشر، فقول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي الذي أوصيتكم به في هاتين الآيتين من ترك المنهيات وأعظم المنهيات الشرك، وفعل الواجبات وأعظم الواجبات التوحيد، ما وصيتكم به من ذلك هو الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، والسبل البدع والشبهات، فتفرق بكم عن سبيله، تميلوا وتشتتوا بكم عن دينه، فتنحرفوا عن الصراط المستقيم الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن مسعود عندما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وجعل على جانبي هذا الخط خطوطا قصيرة، قال هذا صراط الله، صراط الله مستقيما لا عوج فيه ولا أمت، وهذه سبل، أشار إلى تلك الخطوط القصيرة على جانبي الخط المستقيم، وقال وهذه سبل على رأس كل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مناسبة الآيات التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى من سورة الأنعام لهذا الباب في كتاب التوحيد، أن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآيات جملا من المحرمات ابتدأها بالنهي عن الشرك، والنهي عنه يستدعي الأمر بالتوحيد بالاقتضاء، أن الإنسان إذا جانب الشرك فإنه يكون موحدا بالافتضاء تأتي الدلالة، فدل ذلك على أن التوحيد أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات. فقد ذكر الله تبارك وتعالى جملة من المحرمات في الآيات ابتدأها بالنهي عن الشرك، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فبدأ بالنهي عن الشرك وهو يقتضي التوحيد، فدل على أن التوحيد أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات. يستفاد من الآيات أن الشرك أعظم المحرمات وأن التوحيد أوجب الواجبات، ويستفاد من الآيات عظم حق الوالدين وتحريم قتل النفس بغير حق لا سيما إذا كان المقتول من ذوي القربى، وتحريم أكل مال اليتيم ومشروعية العمل على إصلاحه. فما يستفاد من الآيات وجوب العدل في الأقوال والأفعال على القريب والبعيد، وأن يكون الإنسان متجردا لله تبارك وتعالى قائما بالقسط. ويستفاد أيضا من الآيات وجوب الوفاء بالعهد ووجوب اتباع دين الإسلام وترك ما عداه مع الحذر من البدع والشبهات من ظاهر وباطن. ويستفاد من الآيات أن التحليل والتحريم حق لله تبارك وتعالى خالص، فلا يحلل ولا يحرم سوى الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك مما يستفاد من الآيات العظيمة التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها الوصايا العشر التي وصانا تبارك وتعالى بها، والتي تقوم عليها المجتمعات خير القيام إذا التزمت بدين الله تبارك وتعالى التزاما صحيحا فتسعد في الدنيا وفي الآخرة. وهذه الوصايا العشر لو أن الإنسان التزمها في نفسه لكان من أسعد الناس في الدنيا وفي الآخرة، ولو أن المجتمعات قامت عليها لانتفى الظلم ولا حل الأمن والعدل، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويكفي أن الله تبارك وتعالى حرم علينا هذا الأمر الكبير وهو الشرك، فإذا التزمنا هذا الأمر واجتنبنا الشرك ظاهرا وباطنا وكنا من الموحدين، فلا شك أن الموحدين هم أصحاب السعادة في الدنيا وفي الآخرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآيات من سورة الأنعام. ابن مسعود رضي الله عنه هو عبد الله ابن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي، وهو صحابي جليل من السابقين الأولين من كبار علماء الصحابة، لازم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتوفي سنة 32 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه الترمذي والطبراني في الأوسط. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن غريب، وقد ضعف هذا الأثر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فهذا ضعيف لا يثبت عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن نشرح ما ورد. قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، الوصية هي الأمر المؤكد المقرر التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى. الخاتم بفتح التاء وكسرها، الخاتم والخاتم حلقة ذات فص من غيرها، فالخاتم حلقة ذات فص، ولا تكون خاتما أو خاتما بالفتح والكسر إلا إذا كان هذا الفص من غيرها، فالخاتم والخاتم بالفتح والكسر حلقة ذات فص من غيرها. فقل ختمت على الكتاب بمعنى طبعت. فيقول: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، عندما تطبع على الكتاب بالخاتم كما هو معلوم فهذا دلالة على أنه لم يبدل ولم يغير، يعني التي ترك محمد صلى الله عليه وسلم فلم يحدث فيها تبديل ولا تغيير ولا زيادة ولا نقصان. والمعنى الإجمالي لهذا الأثر يذكر ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما وصى به الله تبارك وتعالى، فإن الله قد وصى سبحانه وتعالى بهذه الآيات، لا لأنه سبحانه قد ختم كل آية منها بقوله ذلكم وصاكم به، فهي وصية الله تبارك وتعالى. ولذلك لو وصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لن يوصي إلا بما وصى به الله تبارك وتعالى، وهذه وصية الله. ففي هذه الآيات تجد أن الله تبارك وتعالى ختم كل آية منها بقوله تعالى ذلكم وصاكم به، فهي وصية الله إليه. فلو وصى محمد صلى الله عليه وسلم فلن يخرج عن وصية ربه تبارك وتعالى. وإنما قال ابن مسعود ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصيته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرض موته كان قد طلب من الصحابة الذين حضروا أن يأتوا بكاغد من أجل أن يملي الوصية، أن يملي الوصية حتى لا يختلفوا من بعده. فقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ثقل أو هو مريض أو تعب، وقال بعضهم بل نكتب وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا عني. ذكر ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما ذلك فقال إن الرزية، أي إن المصيبة، إن الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته. فذكرهم ابن مسعود رضي الله عنه أن عندهم من القرآن ما يكفيهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قد وصى فإنه لن يوصي إلا بما وصى به الله، فالأمر قريب. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآيات. فعندكم من القرآن ما يكفيكم، والنبي صلى الله عليه وسلم لو وصى ما وصى إلا بما في كتاب الله تبارك وتعالى. مر أن هذا الأثر قد ضعفه الألباني وغيره، وقد ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الباب الأول في كتاب التوحيد. وذكر أيضا حديث معاذ رضي الله تبارك وتعالى قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. وفي رواية وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. في فتح المجيد قال الوزير أبو المظفر لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك القيام بالطاعة، وأما من لم يخف عليه ذلك فإنه يبلغه ولا يسعه أن يكتم علما علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما مناسبة الحديث للباب في كتاب التوحيد؟ المناسبة بيان أن ما ذكر في هذه الآيات التي مرت من سورة الأنعام كما هو وصية الله فهو وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بما أوصى الله به، فهذه وصية رسول الله. كما أن الآيات التي مرت قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآيات الثلاث في سورة الأنعام هي وصية الله تبارك وتعالى، وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تخرج عن وصية الله تبارك وتعالى. فهذه المناسبة، مناسبة هذا الأثر، هذا الحديث في الصحيحين للباب. ويستفاد من قول ابن مسعود الذي مر أهمية الوصايا العشر، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصي بما أوصى الله تبارك وتعالى به، فكل وصية لله فهي وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا عند معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه ما أوصى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مطابق لما وصى به الله تبارك وتعالى. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الصحابة رضي الله عنهم عندهم عمق عظيم في العلم ودقة كبيرة في الفهم لكتاب الله تبارك وتعالى، كما في الأثر الذي لم يثبت عن عبد الله بن مسعود وفي غيره من الشواهد التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. في حديث الصحيحين عن معاذ بن جبل، هو معاذ بن جبل ابن عمرو بن أوس بن كعب ابن عمرو الخزرجي الأنصاري، وهو صحابي جليل مشهور من أعيان الصحابة وكان متبحرا في العلم والأحكام والقرآن. شهد غزوة بدر وما بعدها، واستخلفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم، ثم بعثه إلى اليمن قاضيا ومعلما، ومات بالشام رضي الله تبارك وتعالى عنه سنة 18 وله 38 عام رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، والرديف هو الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة على حمار، كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أتدري، يعني هل تعرف ما حق الله، أي ما يستحقه ويجعله متحتما على العباد، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، أي ما كتبه على نفسه تفضلا منه وإحسانا، وليس لأحد على الله تبارك وتعالى حق، وإنما حق الله تبارك وتعالى ذلك وجعله حقا عليه جل وعلا تفضلا منه وإحسانا، وهو سبحانه وتعالى الكريم المنان. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ بعد أن نادى يا معاذ من أجل أن يستدعي حواسه: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وهذا من فقهه رضوان الله عليه، ومن أدب الصحابة مع دين الله تبارك وتعالى ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم. وأنت تقول في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم، وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: الله أعلم. وأما في حال حياته فإننا لا نعلم ما عند الله تبارك وتعالى إلا من قبل رسول الله، فهو يعلمه سبحانه وتعالى أولا، وهو يعلمنا صلى الله عليه وسلم ثانيا، فنقول: الله ورسوله أعلم. وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فالأولى أن نقول: الله أعلم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حق الله تبارك وتعالى على العباد وحق العباد على الله، فقال معاذ رضي الله عنه: أفلا أبشر الناس؟ وهذا أيضا يدل على أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم من خير الناس للناس، بل هم خير الناس للناس بعد الأنبياء والمرسلين، ويريد أن يبشر المسلمين، يبشر إخوانه. كثير من الناس إذا علم أمرا من الأمور الطيبة فإنه يظن بإبلاغه لإخوانه من المسلمين ويخفيه عنهم لسوء نيته ولخبث طويته. وأما الصحابة فقد براهم الله تبارك وتعالى من هذا كله، ولذلك قال: أفلا أبشر الناس يا رسول الله، أفلا أخبرهم بذلك ليسروا به، لأن إدخال السرور على المسلم عبادة لله تبارك وتعالى ومقصد من المقاصد العظيمة، أن تدخل السرور على أخيك المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى لا يتكلوا يعتمدوا على ذلك ويتركوا التنافس في الأعمال الصالحة. والمعنى الإجمالي لحديث معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين وجوب التوحيد على العباد وأن يبين فضل التوحيد، فألقى ذلك بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. فلما بين صلى الله عليه وسلم لمعاذ فضل التوحيد استأذنه معاذ أن يخبر بذلك الناس ليستبشروا، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك خوفا من أن يعتمد الناس على ذلك فيقللوا من الأعمال الصالحة. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، ففيه تفسير التوحيد بأنه عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وهو حق الله تبارك وتعالى على عباده. واستفاد من حديث معاذ رضي الله عنه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث ركب الحمار وأردف عليه خلاف ما عليه أهل الكبر، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يركب الحمار وكان يردف خلفه، وأما أهل الكبر فلا يصنعون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين. وفي الحديث أيضا جواز الإرداف على الدابة إذا كانت الدابة تطيق ذلك. وفي الحديث التعليم بطريقة السؤال والجواب، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ثم يخبره الله ورسوله أعلم. فيه أيضا أن من سئل عما لا يعلم ينبغي أن يقول الله أعلم. وفي الحديث معرفة حق الله على العباد، وهو أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن من لم يجتنب الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله تبارك وتعالى حقيقة ولو عبده في الصورة. يعني يمكن أن يأتي بالعبادة ظاهرا ولكنه لا يجتنب الشرك، يعبد الله ويعبد غيره ويشرك بالله تبارك وتعالى سواه، لا يكون عابدا لله تبارك وتعالى، لأن الإنسان لا يكون عابدا لربه تبارك وتعالى حتى يجتنب الشرك، لأن التوحيد نفي وإثبات، عبادة الله تبارك وتعالى وحده وترك عبادة جميع من سواه. لا يكون العبد موحدا حتى يأتي بالأمرين معا، بالنفي وبالإثبات. كثير من الناس يعبدون الله تبارك وتعالى ويشركون به غيره، هم يصومون ويصلون ويواظبون على ذلك ويحجون، ولكنهم يعبدون القبور مثلا، أو يعتقدون في غير الله تبارك وتعالى أنه ينفع أو يضر إلى غير ذلك، فلا يجتنبون الشرك. فهؤلاء لم يوحدوا. فالتوحيد لا يكون توحيدا إلا باجتناب الشرك ظاهرا وباطنا مع عبادة الرب وتوحيده تبارك وتعالى. ففي الحديث كما ترى بيان لفضل التوحيد وبيان لفضل من تمسك به، وفي الحديث تفسير التوحيد وأنه عبادة الله تبارك وتعالى وترك الشرك، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهو حق الله تبارك وتعالى، أوجب الحقوق، لأنه لأجله خلقنا الله تبارك وتعالى، فهذا أوجب حقوق ربنا تبارك وتعالى علينا، أن نعبد الله تبارك وتعالى ولا نشرك به شيئا. ولا ننسى أبدا أن كلمة التوحيد فيها النفي والإثبات، لا إله هذا نفي إلا الله، فلا بد منهما معا، من النفي والإثبات. هذا مهم جدا، لأنه إذا فهم فهما صحيحا وتحقق تحققا واقعا صار العبد موحدا حقا، لأنه لا يكون موحدا إلا بذلك، وبذلك جاء جميع الأنبياء والمرسلين. في الحديث أيضا استحباب بشارة المسلم بما يسره، قال أفلا أبشر الناس يا رسول الله، فهو من أعظم ما يتوسل به العبد إلى ربه تبارك وتعالى أن يجتهد في إدخال السرور على أخيه المسلم وأن يبشره دائما بالخير. وتذكرون في قصة توبة كعب بن مالك أنه جاءه البشير، فجاء رجل يسعى وأما آخر فإنه صاح أبشر يا كعب بن مالك، فكان الصوت أسرع، فكان الصوت أسرع من مشي الماشي ومن عدوه أيضا، فهذا يريد أن يبشره بتوبة الله عليه، وأيضا الآخر يريد أن يبشره، فهذا يجري إليه وهذا يصيح عليه، فكان الصوت أسرع. أبشر بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس منذ ولدت، أن الله تاب عليه وأن الله تبارك وتعالى أنزل التوبة في كتابه قرآنا يتلى إلى أن يرفعه الله تبارك وتعالى من الصدور والسطور بين يدي الساعة. فهذا أمر كبير جدا، ولذلك تسارع الصحابيان من أجل إبلاغه بهذه البشرى العظيمة. تبشر أخاك بما يسره، بما يسره، لكن لا نختلق أشياء تسره ولا وجود له، لأن كثيرا من الناس ربما توسل بأسباب غير شرعية لغايات شرعية. يعني يمكن أن يختلق رؤيا مثلا، يقول لقد رأيت لك رؤيا، وأنت تعلم أن من أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، من أكذب الكذب أن يكذب الإنسان في الرؤيا. الرؤيا لا يكذب فيها، لأنها أمر يكون بينك وبين ربك إن رأيت، أو بين العبد وبين الشيطان إن لم يرى، فلا يستطيع الإنسان أن يتحقق منها. فإذا ما لم يصدق من يقص الرؤيا فإننا لا نستطيع أن نتحقق من كذبه ولا من صدقه أيضا، إلا أن يكون صادقا مشهورا بالصدق. فالإنسان يبشر أخاه بما يسر. أيضا في الحديث جواز كتمان العلم للمصلحة، قال لا تبشرهم فيتكلوا. فلما كانت المصلحة في ألا يخبر كل الناس بما بشر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث، لما كانت المصلحة في عدم الإخبار على العموم، نهاه عن أن يحدث بذلك، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، وإنما كان يخبر من لا يضره الإخبار، لأنه إذا أخبر من يضره الإخبار لم تكن بشارة، لأنه يتكل. إذن فيتكل يقولون نعم نحن نوحد الله تبارك وتعالى ونجتنب الشرك ويقصرون في العبادة. قال إذن يتكل. وفي الحديث تأدب المتعلم مع المعلم، لأن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه ناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. فتوقف عند حدود ما يعلم، فتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الباب الأول من كتاب التوحيد. وأما الباب الثاني فقد قال المصنف رحمه الله تعالى فيه فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الموحدين، وأن يجنبنا الشرك ظاهرا وباطنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.